بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن جعله الله سبحانه وتعالى نصرة لدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. فها هي الدروس تستأنف بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر ذي الحجة لعام 1400 محرم لعام 1434. نسأل الله أن يكون عام بركة وخير وعلم ونفع ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وعام صلاح وإصلاح لأمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولزل حديثنا موصولا حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يشترط لها دارها. قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: باب في حق الزوج على المرأة.
الشروط في النكاح تكون من وضع الزوج أو من وضع الزوجة، بخلاف شروط النكاح فإنها تكون من وضع الشارع. فعندنا شروط النكاح، وهذه التي وضعها الشارع كالإيجاب والقبول وغير ذلك. وعندنا شروط في النكاح، شروط في النكاح أي الشرط الذي تشترطه المرأة أو يشترطه الرجل حال النكاح. فمثلا تشترط المرأة حال النكاح ألا تفارق بلدها وألا تنتقل مع زوجها إلى مكان آخر، أو تشترط المرأة على زوجها مسكنا معينا أو شيئا معينا، وعلى أساس يوافق الزوج فيتم الزواج على ذلك، أو أن الزوج كذلك يشترط على امرأته شيئا معينا فيقول: مثلا أتزوجك على أن آتيك مرة في الأسبوع أو مرتين، أو أتزوجك على أن تكون النفقة كذا وكذا. المهم الشروط التي توضع في النكاح وتكون من وضع الزوج أو الزوجة، هذه الشروط التي هي من وضع الشارع لابد من تنفيذها وتطبيقها، وإذا لم تتحقق الشروط كان النكاح باطلا. أما الشروط التي تكون من وضع أحد الزوجين فهذه ينظر فيها، فإن كانت شروطا صحيحة شرعية قبلت وصح النكاح، وإن كانت شروطا غير ذلك بطلت، يعني كانت باطلة بطلت وبطل بها النكاح فهذه شروط تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فصححوا بعضها وأبطلوا بعضها، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. يعني أن الرجل إذا اشترطت عليه المرأة شرطا في حال النكاح وكان هذا الشرط شرطا شرعيا فينبغي أن يفي بذلك. وإذا كان المسلم يجب عليه الوفاء بالشروط في أي حال من الأحوال فإن أوجب ما ينبغي أن يلتزم به في الشروط ما استحل به الفرج، لأن أعظم ما تكون فيه الشروط الفروج، ولأن أعظم ما تبذل أو ما يبذل فيه الإنسان من أمور هذا الأمر، فالمرأة إنما تخلي بينك وبين فرجها وهذا أعظم ما يكون عند المرأة بشرط معين، فلابد أن تنتفي بذلك. فإذا كان الواجب عليك أن تفي لأخيك في عقد يقوم على درهم ودينار وإذا خالفت الشرط بذلك كنت غادرا، فكيف بالشرط الذي تبذل فيه لك المرأة أغلى ما تملك، أغلى ما تملك. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد يتهاون بهذه الشروط ولا يبالي بها ولا يبالي، كشرط المرأة شرطا فحال الزواج يقول نعم وكذا، حتى إذا خلي بينه وبينها وقضى معها سنوات إذا به يطرح بهذه الشروط جانبا ولا يبالي بها ويضرب بها عرض الحائط، فهذا ليس من المروءة وليس من الإسلام وليس من الدين. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بحق هذا الجماع وقت التنازع في الحقوق، فقال سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه، يعني تأخذون حقوق النساء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يعني تذكر أيها الرجل ما كان منك لامرأتك وما كان من امرأتك لك حين كشف كل منكما عما لا يكشفه إلا للآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، هذا أمر ما ينبغي للإنسان يظهره. فإذا كان ذلك قد ظهر للمرأة وظهر من المرأة للرجل فإن هذا ينبغي أن يتذكره الإنسان عند حصول ما يستلزم ذلك، أي من الوفاء بهذه الشروط والحقوق. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترطت المرأة دارها ولا تغادر مسكنها ولا تنتقل من بلدها إلى بلدة أخرى فهذا الشرط لها وهو شرط صحيح. ومعنى الشروط يعني يا إخوان، يعني لو أن المرأة اشترطت شرطا صحيحا ثم أراد زوجها أن يخالف ذلك فإن أمرها يكون إلى السلطان، إن أمرها يكون إلى السلطان بيدها، ترفع أمرها إلى السلطان ويطلقها السلطان، لأن المطلق هو من؟ هو الزوج، والمرأة ما تطلق نفسها ولا يطلقها السلطان مع وجود الزوج إلا في حالات، من هذه الحالات أن تكون المرأة قد اشترطت على الرجل شرطا وهذا الرجل لم يوفي بالشرط، فحينئذ ترفع أمرها للقاضي وتقول يا قاضي أنا اشترطت عليه كيت وكيت وهو لم يوفي، فيطالبه القاضي بالوفاء بالشرط. فإذا عجز أو إذا رفض الوفاء بالشرط فإن القاضي يطلق عليه وتكون لها الحقوق كاملة. يبقى مسألة الشروط هذه فائدتها أنها تمكن المرأة من طلاق نفسها عن طريق القاضي، والأمر الثاني من استيفاء جميع حقوقها، فإذا حصل ذلك أي لم يوفي الزوج بالشرط كان للمرأة هذا كله. نعم.
قال رحمه الله باب في حق الزوج على المرأة. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له؟ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهن عليهن من الحق. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
نعم، هذا في حق الزوج على المرأة. حق الزوج على المرأة حق عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر به حال واقعة معاذ رضي الله عنه. فإن معاذا رضي الله عنه لما أتى الحيرة وجدهم يسجدون لملكهم ورئيسهم، فقال: أحق ما نسجد له هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسجدون لرؤسائهم والنبي لا يبلغ مقداره أحد ولا عشر معشار العشر من حقه، نسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذه الزيادة وهي قول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت لها هذه زيادة لا تصح. ولكن الحديث صحيح من غير هذه الزيادة: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي هذا اللفظ: لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. ولكن هذا لا يجوز، ولا يجوز المرأة أن تسجد للزوج، فلا يجوز أن يسجد أحد لأحد سواء كان سجود عبادة أو كان سجود تحية. أما سجود العبادة فهذا يخرج من ملة الإسلام ويكفر به الإنسان، وأما سجود التحية فإنه لم يشرع، ولقد كان في زمن نبي الله يوسف وهذا داخل في الشرائع التي تختلف، فشريعة يوسف كان فيها السجود، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهذا إنما كان سجود تحية وقد كان جائزا عندهم. فمن سجد لأحد ولو على وجه التحية ويعلم أن السجود لله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يجوز. أما إذا سجد سجودا يتقرب به بهذا السجود إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا، فإنه يكون مشركا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد على معاذ فعله هذا، وبين حق المرأة على حق الزوج على المرأة، وبالغ النبي في هذا. فإذا كان الأمر وصل إلى السجود وهو لا يجوز، لو كان جائزا لأمرت، فما دونه ينبغي أن تعتني المرأة به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لماذا؟ قال ذلك ليبين أعلى ما يكون من حق للزوج على الزوج. يعني لو كان السجود جائزا لجعلت ذلك وأعلى ما يكون، فإذا لم يجز السجود فإنه يتعين على المرأة ما كان مشروعا من دون السجود كاللين والتواضع وخفض الصوت والتعامل برفق مع الزوج وغير ذلك من هذه الأشياء. فإذا لم يجز هذا جاز ما دونه، جاز ما دونه. فأيما امرأة اتقت الله سبحانه وتعالى في زوجها وقامت بحقه من السمع والطاعة، لكن في المعروف معلوم السمع والطاعة لكل من أمرنا الشارع بالسمع والطاعة له أن ذلك يكون مقيدا بالمعروف. الوالدان تسمع وتطيع الوالدين لكن في المعروف، الزوج تسمع وتطيع المرأة له لكن إذا كان هذا في المعروف، ولي الأمر تسمع وتطيع له إذا كان ذلك في المعروف. فأيما أحد أمرنا الشارع بالسمع والطاعة له فإن ذلك يكون مقيدا بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا لا تتعارض النصوص بين طاعة الوالدين وبين أمر الوالدين بالمعصية، بين طاعة الزوج وبين أمر الزوج امرأته بالمعصية. كرجل يأمر امرأته بالتبرج مثلا ونزع الحجاب، هل تقول سمعا وطاعة له نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الجواب: لا، ما تقول هذا، لأنه إذا تعارض حق الله مع حق المخلوق قدم حق الله سبحانه وتعالى. قدم حق الله على كل حق. ولهذا فإن حق المخلوق منتزع من حق الله، ولو ما أمرني الله بمراعاة حق المخلوق لما فعلت ذلك، فكيف يتقدم حق الفرع على حق الأصل؟ فإن كل حق للمخلوق منتزع من حق الله سبحانه وتعالى، الله الذي أمرنا بذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني إذا أراد الرجل أن يتمكن من زوجته من حق الشرع، وجب على الزوجة أن تفي له بذلك. فإن أبت فغضب عليها الزوج وبات غضبان، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وهذا دليل على أن الأمر هذا كبيرة، لأن هذا وعيد عظيم، أولا باللعن، ثانيا أن يكون اللعن من الملائكة، يعني من قوم مطهرين، من قوم لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل لو لعنك رجل عادي لكان، وأنت ظالم له، لكان الأمر عظيما، فكيف إذا لعنتك الملائكة؟ ثم الثالث طول الزمان حتى تصبح، يعني لو دعوتها بعد العشاء ثم أبت باتت تلعن الملائكة حتى تصبح ساعات طوال، والملائكة تلعن المرأة التي أبت أن تفي للزوج بهذا الحق. فهذا أمر عظيم ودليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز المرأة أن تفعل هذا وأن تمتنع من الزوج ليلا أو نهارا في أي وقت شاءها وأرادها الزوج، لأنها حق له في ذلك. ويستثنى من ذلك إذا أبت المرأة ذلك لعذر شرعي، كأن يدعوها الزوج إلى الجماع في زمن الحيض فتقول: لا، الله حرم هذا. فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها؟ تقول: لا لا، هذا إذا كان الأمر على وجه مشروع، أما على وجه ممنوع فإننا نقدم حق الله سبحانه وتعالى على حقك. الله عز وجل حرم اتيان المرأة حال الحيض، قال سبحانه: وسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما يجوز هذا. أو دعاها الرجل إلى أن يأتيها في دبورها فإنها تأبى ذلك. فإن كانت مثلا متعبة ومريضة ودعاها الزوج فإنها تعتذر منه بلطف، فإنها تعتذر منه بلطف. فإن لم يستجب وهي لم تستطع هذا فإنها تدعو إلى أن يباشر، لكن لا يحصل جماع لأن ذلك يتعبها، والزوج ينبغي أن يراعي مثل هذه الأحوال. فالشاهد أن حق الزوج على الزوجة حق عظيم جدا، ولهذا صنف الشارع في ذلك ووضع الحقوق وبسطها بالنسبة للزوج على الزوج، من ذلك الجماع، من ذلك السمع والطاعة في المعروف، من ذلك ألا تدخل بيته إلا من يريد ومن يحب، من ذلك أن ترعى حقه في الفراش، من ذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى أيضا بطاعة الله عز وجل، وإن كان هذا حق لله لكن هذا أيضا مما يسعد الزوج أن تقوم به. فإن قصرت في ذلك فللزوج أن يعاملها بنصح وإرشاد، بل وهجر إذا احتاج الأمر إلى ذلك، بل وضرب، بل وطلاق إذا لم تقم المرأة بحق الله سبحانه وتعالى، كان تفرط في صلاتها أو تفرط في عبادتها. فللزوج بعد النصح لها إن أبت أن يطلقها، لو امرأة ما تلتزم الحجاب الشرعي، أو امرأة لا تصلي وتترك بعض الصلوات، ونصحها ووعظها ودعاها إلى التزام حق الله سبحانه وتعالى، فإن أبت فإنه يطلقها، لأنه لا يشرع للرجل أن يعيش مع امرأة فاسقة. نعم.
قال رحمه الله: باب في حق المرأة على زوجها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. قال حدثنا ابن وشاج قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: ائت حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. قال: أخبرنا أحمد بن يوسف ابن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن.
كما جاء الشارع بحق للزوج على زوجه فكذلك جاء بحق الزوج على الزوج. وعليه قال العلماء: الحقوق بين الزوج وزوجته على ثلاثة أقسام. القسم الأول حقوق مشتركة، والقسم الثاني حق للزوج على زوجته، والقسم الثالث حق للزوجة على زوجها. هذه أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الحقوق المشتركة، فهو أنواع. الأول حق الاستمتاع الجسدي والمعاشرة الجسدية، وهذا حق مشترك بينهما، فكما أن للرجل حقا على امرأته في ذلك، فللمرأة أيضا حق على زوجها في ذلك. الحق إخواني ليس للزوج فقط متى ما أراد زوجته، كذلك المرأة يجب إعفافها، يجب إعفافها. ولهذا تكلم العلماء في مسألة المرأة: ما المدة التي يمكن للزوج أن يترك امرأته ولا يجامعها فيه؟ فمن العلماء كابن حزم رحمه الله تعالى وأهل الظاهر يوجبون على الرجل أن يجامع امرأته كل طهر ولو مرة، لقوله سبحانه وتعالى: حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فحمل الأمر على ظاهره: فإذا تطهرن فأتوهن، يبقى يتعين على الرجل أن يأتي المرأة، وهذا يتحقق بمرة واحدة كل طهر. وذهبت الجماهير من العلم إلى أن ذلك راجع إلى حاجة المرأة، فقد يدوم ذلك شهرين ثلاثة أقل على حسب حاجة المرأة وحصول الإعفاف، وليس هناك مدة ضربها الشارع لذلك. وهذا القول هو الصحيح أن ذلك على حسب الحال، فيجب على الرجل أن يعف امرأته. وكم من أزواج غفلن مثل هذا الحق فأدى ذلك إلى شر مستطير، وغفلة عن حق المرأة فأدى ذلك إلى شر عظيم. هذا حق ينبغي أن يراعى ولا يستحي من الكلام، يستحي من الكلام فيه، فإن المرأة لها حق في هذا الإعفاف، كما أن للرجل حق في هذا فكذلك للمرأة، فينبغي للرجل أن يراعي مثل هذا الحق، أن يتقي الله، يتقي الله سبحانه وتعالى في امرأته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الحق أيما مراعاة، حتى المرأة وهي حائض ما كان يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم من ليلتها في الاستمتاع دون الفرج، كما جاء عند البخاري لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته فانخنثت منه فقال: ماذا؟ لعلك نفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. أيوة نعم، نزل علي الدم. فطرح إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبها فاتزرت به فباشرها صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تقول: كان يأمرنا فتتزر المرأة فيباشرها وهي حائض، وهي حائض ولا يمنعها ليلتها، لأن المرأة تأتيها ليلتها كل تسع ليال، فإذا حرمت من النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرمت حرمانا عظيما. لهذا كان النبي يراعي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، كان يراعي هذا الأمر. فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فهذا أمر ينبغي أن يراع بين الزوج وبين الزوج، هذا الحق الأول، وهذا من الحقوق المشتركة، يعني مشتركة بمعنى أنها للزوج وأيضا للزوج. أيضا من الحقوق المشتركة المعاشرة بالمعروف، هذا للزوج على الزوجة وللزوجة على الزوج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا تقبح الوجه ولا تضرب، لا تقبح الوجه ولا تضرب، حق المعاشرة المعروف هذا حق مشترك بين الزوج وبين الزوجة. ثبوت حرمة المصاهرة أيضا هذا حق ثالث، إذا تزوج الرجل بامرأته فإنه يثبت حق المصاهرة، يعني تحريم بالمصاهرة، فإن المرأة لا يجوز لها زوجة الابن أن تتزوج من والد زوجها، كذلك أيضا الزوج لا يجوز له أن يتزوج بأم من عقد عليها ومن دخل بها، لا يجوز له ذلك، فبناء على هذا الارتباط يحصل حق في هذا وهو تحريم المصاهرة بين الزوج وبين الزوج، كما أنه من أصهار المرأة يحرم على الرجل كذلك من أصهار الرجل ما يحرم على المرأة. هناك حق للزوج تكلمنا فيه، ومنه أيضا القرار في البيت، فإن البيت والقرار فيه من حق الرجل على امرأته، المرأة ما تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، قال سبحانه وقرن في بيوتكن، فلا يحل المرأة أن تخرج من البيت إلا إذا أذن الزوج، إذا أذن الزوج، فلو منع الرجل امرأته من الخروج قالت لو سمعا وطاعة، غير أن الزوج لا ينبغي له أن يتعسف في ذلك حتى يمنعها من أرحامها، هذا لا يجوز للزوج أن يفعل ذلك، يمنع المرأة من الذهاب إلى أم أو إلى أب أو إلى رحم أو كذا، ما يجوز، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك محظور شرعي، كأنها لو ذهبت إلى أمها أو أبيها ترتب على ذلك وقوع في محرم، فحينئذ المرأة الرجل له أن يمنعها ولو من أبيها ولو من أمها، لماذا؟ إذا ترتب على ذلك محظور شرعي. وعليه تأتيك المسألة المعروفة، مسألة عمل المرأة، وإذا خرجت المرأة العمل فالراتب يكون من حق من؟ هذه مسألة نزاع تكثر بين الرجل وبين امرأته، يتركها تعمل ثم بعد ذلك يطالب بالراتب، فإن قالت لا الراتب لي أنا العاملة، يقول لا الراتب لي أنا الآذن، هذا حقي أصلا، أنا تنازلت عن حقي من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية، تنازلت عن هذا الحق فأريد مقابل ذلك، وكأن الرجل يؤجر امرأته تخرج تعمل وتأتي له بالراتب، فيطور الراتب من حق من؟ الراتب من حق المرأة، من حق العاملة، تعمل وتتقاضى الراتب، فإن قال أنا الذي أذنت في ذلك نقول إذن، يقول طيب سأمنعها، امنع أنت حر، لكن إن عملت المرأة فالراتب لها، هذا نقول عند التنازع، عند التنازع، وإلا فالأمر قد يجري بين الرجل وبين امرأته بالتراضي ويبنيان معا البيت، هذا لا إشكال في ذلك، بل الشريعة تدعو إلى هذا، إلى التراضي بين الرجل وبين امرأته وكذا وكذا، ما في إشكال. وهنا أيضا ننبه إلى أنه المال الذي تعطيه المرأة لزوجها وترتب على ذلك مشكلة بعد ذلك، ما إذا تزوج الزوج عليها بعد هذا قالت طيب سدد الفواتير القديمة، هات مالي أنا الذي وفرت لك مالا تزوجت به الآن، أو مثلا عند التنازع تقول له أعطيني الراتب من 10 سنوات مضت، فهل يا ترى الرجل يسدد لها هذا المال أم لا وقد أعطته؟ نقول المال الذي تعطيه المرأة للرجل لا يخرج عن حالين، الحال الأول أن تعطي المرأة المال للرجل قاصدة الرجوع فيه متى ما أرادت، يعني خذ المال بس ده مالي اكتب لي هذا، أو هذا دين عليك، نعم أنا أساعدك لكن هذا دين عليك، هذا دين عليك، هذا يكون في الميراث يكون متى ما أردت أو غير ذلك، هذا دين عليك، فحينئذ يشرع لها المطالبة أو من حقها المطالبة به في أي وقت، لأنها أعطته على وجه الرجوع. ثلاث، الحالة الثانية أن تعطي المرأة المال للرجل على وجه الهبة، فتعطيه والمال يتعاون في الحياة وكيت وكيت وكيت، فجاء يتزوج قالت بس قف أريد مالي، لا ليس لك، ليس لك ذلك. طيب أريد أن تكتب لي شيئا حتى لا أشترك أنا والزوجة الثانية في الثمن أو الربع، يقول لا ما يصح، لأن لا يجوز أن يؤثر امرأة على أخرى. إذن المال الذي تعطيه المرأة للزوج لا يخرج إما أن يكون هبة، وحينئذ لا يجوز الرجوع لها، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وأما إذا كان على وجه الرجوع كان تعطيه على وجه المداينة فلها أن ترجع في أي وقت شاءت. فحق القرار في البيت هذا للزوج على امرأته وصيانة عرضه والسمع والطاعة وغير ذلك. وهناك حق للزوجة على الزوج، ومن ذلك المهر، فهو حق للزوجة على زوجها وليس من شروط صحة النكاح، فيصح النكاح بدون تسمية المهر أصلا. يعني لو رجل قال لامرأة ولي امرأة قال لرجل زوجتك ابنتي، والثاني قال قبلت ودخل بها ولم يسمي مهرا وجلس على ذلك 10 سنين، هل النكاح صحيح؟ الجواب النكاح صحيح، فالمهر من آثار النكاح وليس من شروطه، مما يترتب على النكاح وليس من شرط النكاح، تحديث بروع بنت واشق، فإنها قد تزوجت ولم يسمى لها مهر. لكن هل عدم تسمية المهر يسقط حق المرأة فيه؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. هل عدم تسمية المهر يسقط حق المرأة في المهر؟ الجواب لا، لا يسقط حقها، لا يسقط حقها. فلو أن الرجل تزوج المرأة بدون تسمية مهر ثم جاءت بعد ذلك المرأة تطالب بمهرها، نعم، طيب كم نجعل لها من مهر؟ نجعل لها مهر المثلي، نجعل لها مهر المثلي. حتى لو مات الزوج ولم يسمى المرأة مهرا فإنه يسمى للمرأة مهر المثل ويخرج لها من تركة الرجل، يخرج لها من تركة الرجل، نعم. فهذا المهر من حق المرأة على الزوج، ولا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من مهرها إلا بطيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحق الثاني للمرأة على الرجل اللي هو حق النفقة، حق النفقة، فيتعين على الرجل أن ينفق على امرأته، هذا وجوبا. النفقة ليست على المرأة، إنما النفقة على الرجل بما استحل من فرجها، وهذا مقتضى القوامة. ومن تقيم له على المرأة هذا مقتضى القوامة، قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، فضل الله بعضهم على بعض، يعني في الصحة والقوة وكذا، ولهذا والعقل، لهذا كذا القوامة، وبما أنفقوا من أموالهم، أي بما جعل أيضا عليه من النفقة مقابل هذه القوامة. فيتعين على الرجل أن ينفق على امرأته حتى ولو كانت المرأة من أثرى الناس. يعني الواحد لو تزوج مثلا امرأة عندها ملايين وهو يتقاضى راتب 500 جنيه، النفقة تجب على مين؟ على الرجل، ولا يلتفت الرجل إلى مال امرأته، ولهذا الرجل لا يخرج زكاته لامرأته، بينما المرأة تخرج زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا. ليه؟ القاعدة عندنا أن الزكاة لا تخرج لمن وجبت عليك نفقته، انتبه، الزكاة لا يخرجها الإنسان لمن وجبت عليه النفقة له. ليه؟ لأنه لو أخرج الزكاة لمن وجبت النفقة عليه يبقى حصن ماله. أنا آتي الآن أنفق على ابني في مدارس، في تعليم، في زواج، أو معطي زكاتي، يبقى أنا الآن حصنت مال، أدفع المال ثم أخذه بعد ذلك، يبقى أنا انتفعت بالمال. فمن تجب علي نفقته لا يجوز إخراج الزكاة له. وعليه فالمرأة لما كانت واجبة النفقة على الزوج فلا يصح للزوج أن ينفق أن يخرج زوجته زكاته لامرأته. أما المرأة تخرج الزكاة له. ليه؟ لأنه لا يجب عليه النفقة، لا يجب عليها النفقة. وقصة زينب معروفة، زينب زوج ابن مسعود لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على ابن مسعود، لأنها قالت أنا ما أعطيه حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنه الأول، هل يجوز ويشرع لك الصدقة ولا لا؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تعطي للزوج. يبقى الزوجة تخرج زكاتها للزوج يجوز، أما الزوج فما يخرج زكاته للزوج. العلة أن المرأة يجب نفقتها على الرجل، وكل من وجبت النفقة عليه فإنه لا يشرع إخراج الزكاة له. هذا أيضا من الحق الذي يكون للمرأة على الزوج. حقوق كثيرة راعتها الشريعة في بناء الأسرة المسلمة، لأن بناء الأسرة المسلمة هو بناء المجتمع. فالأسرة إذا بنيت بني المجتمع، ولهذا شأن الأسرة شأن عظيم يا إخواني، شأن عظيم جدا جدا جدا. راعى الإسلام شأن الأسرة، من حق الزوج، من حق الزوجة، من حق الآباء على الأبناء، من حق الأبناء على الآباء، من حق المصاهرة. هذه حقوق راعتها الشريعة جدا، لأن بناء المجتمع المسلم إنما ينطلق من بناء الأسرة المسلمة. ولهذا البيت المسلم يتمكن من إخراج ذرية صالحة إن شاء الله، ويكون سببا بعد فضل الله سبحانه وتعالى سببا في صلاح الأولاد، استقرار الرجل، استقرار المرأة، تقوى المرأة لله سبحانه وتعالى في زوجها، وتقوى الزوج ربه سبحانه وتعالى في زوجته. فلا يسمع الابن هذه الخلافات والشقاقات، ولا يسمع التجاوز من الأب للأم، أو من الزوج للزوجة، ومن الزوجة للزوج، فإن ذلك قد يعقد الأولاد نفسيا. راح الإسلام كل هذا. نعم. بالنسبة للإخوة والأخوات، من تجب النفقة عليه فلا يشرع إخراج الزكاة له على الصحيح، وما ومن لا تجب النفقة عليه فيجوز إخراج الزكاة. وضابط ذلك العلماء وهم جماهيرهم ضبطوا ذلك بالميراث، فمن ترثه لا تجب نفقته عليك، تجب نفقته عليك، ومن لا ترثه فلا تجب نفقته عليك. يعني مثلا أنا لي أخ، هذا الأخ ليس له ولد، ليس له ولد، يعني إذا مات أرثه، فنفقت هذا الأخ إذا كان فقيرا أو كذا هذه علي، وبالتالي لا أخرج له الزكاة. أما إذا كنت لا أرثه، كان يكون عنده أولاد ذكور، فحينئذ أخرج له الزكاة. فقول الجماهير بالنسبة للزكاة الإخوة والأخوات يتوقف على النفقة. فمن تجب النفقة، من تجب نفقته علي من الإخوة وهم الذين أرثهم، لأن الميراث يقابل النفقة، فهذا لا أنفق، لا تجب نفقتي، تجب نفقت علي إذا كنت أرثه، ولا تجب نفقته علي إذا كنت لا أرثه. هذا قول الجماهير. شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية قال بأنه يمكن أن تخرج له الزكاة إذا ضاق المال، يعني إذا ما عندي مال أصلا، يدوبك لأبنائي وكذا، إذا ما عندي مال، فإذا ضاق هذا المال فأخرج له من الإيه؟ من الزكاة، فأخرج له من الزكاة. نعم. كذلك هذا فيما يتعلق يراعى مسألة الزكاة فيما يتعلق بالنفقة، أما فيما عدا النفقة فإنه يجوز الإنسان أن يخرج زكاته لمن ينفق عليه، كأن يكون مثلا الولد مدين لأحد في مال لا يتعلق ذلك بالنفقة، يعني ابني اشترى سيارة من معرض وبعدين السيارة هذه صار عليها حادث وعليه 100,000 جنيه للمعرض، فأصيبت في حادث وتهشمت، ولا المعرض يطالبه 100,000، فهل أعطي ولدي من الزكاة ليسد دينه؟ الجواب نعم. طيب هل هذا يعارض ما سبق؟ لا. لماذا؟ لأن ما سبق في النفقة عليه، فما يكون من نفقة لا يجوز إخراج الزكاة فيه، أما ما يكون من ما يكون خارجا عن النفقة فيجوز إخراج الزكاة له، لأن هذا ليس فيه لا تحصين مال ولا شيء، لأن سداد ديون الابن ليس واجبا علي، فإذا وقع الابن في دين ولا يستطيع الوفاء به فحينئذ يجوز أن أخرج له من زكاتي. ولهذا قال العلماء لا تخرج الأصول للفروع زكاة ولا الفروع للأصول زكاة، الفروع والأصول إلا إذا كان هناك شيء خارج النفقة فحينئذ يشرع للأصل أن يخرج زكاة الفرع والعكس. نعم.
ندخل في النفقة، تزوج الولد إن الأخ يزوج أخته هو يرثها لو ماتت،
إذا كان للأخت ميراث من الأب فإنه لا يجب على الأخ أن يزوج أخته، لأن لديها مال، لديها مال فيجهز أخته من هذا المال، لكن إذا ما كان لديها مال نعم، لكن ينظر بقى ما لا يكون، إذا كان مثلا مجموعة إخوة فيشتركون في ذلك، فيشتركون في ذلك، أو كان عند الأم مال مثلا فإنها تجهز ابنتها من المال. نعم.
هذا واجب،
نعم واجب إذا ما كان لديها مال.
قال رحمه الله باب في ضرب النساء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد يعني النكاح. قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله ابن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. قال لنا أبو داود هو عبد الله بن عبد الله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
هذا في ضرب النساء. ضرب النساء مشروع وممنوع على قسمين، مشروع وممنوع. أما المشروع ما أذن فيه الشارع في ضرب الرجل امرأته إذا نشزت، أي إذا عصت زوجها بعد الوعظ والهجر، فلو نشزت المرأة فبدأ الرجل بالضرب كان مخالفا، لا يجوز له ذلك، لأن الله عز وجل قال ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى لابد أن يكون ذلك بعد الوعظ وبعد الهجر. فإذا لم يأتي شيء من ذلك بفائدة شرع على الرجل أن يضرب امرأته. الأمر هذا أمر مشروع. الممنوع أن يضرب في غير ذلك وأن يضربها ضربا أيضا مؤذيا، بأن يكسر لها عظما أو يجرح المرأة، فإن ذلك لا يشرع، لأن المشروع ضرب تأديب ليس ضرب انتقام ولا ضرب في حد من حدود الله، إنما المشروع ضرب تأديب. تأديب الرجل يريد أن يؤدب امرأته، فيكفي من هذا الضرب الخفيف، وهذا حد في كل من أذن لك الشرع بضربه، كالمدرس مثلا يضرب، أو المربي يربي الولد، أو الأب يربي ابنه بضرب، فالضرب يكون خفيفا. وإلا إذا تجاوز الإنسان في الضرب فترتب على ذلك أثر يضمن الإنسان. ما يقول بقى أنا الشرع أذن لي، أنا زوج الشرع أذن لي في الضرب. نعم، لكن ما وصف الضرب الذي أذن لك في الشارع؟ الضرب غير المبرح كما جاء في السنة، الذي لا يترك أثرا في المرأة، فإن جرحها الإنسان أو كسر عظما لها فإنه يضمن ذلك وعليه دية ذلك. كذلك الأب مع ولده إذا ضربه فأسال دمه أو كسر عظمه فإنه يضمن في ذلك. فإذا المشروع في الضرب شيء إذا أذن لك الشارع، لكن صفة الضرب شيء آخر. فلا يحتج الإنسان بمشروعية الإسلام له أن يضرب من تحت يده إذا كان هذا على حد زائد أو تجاوز زائد. وهذه قاعدة عامة في جميع الحقوق أيضا، كل من له حق إذا تجاوز فيه وتعسف فيه نوزع الحق منه. المرأة ما تزوج نفسها، إنما وليها الذي يزوجه، هذا حق الولي أنه يزوج امرأته. لكن ماذا لو تعسف الوالد؟ ماذا لو تعسف الولي في استخدام هذا الحق ومنع ابنته من الزواج حتى يستفيد من راتبها؟ رجل علم ابنته حتى تخرجت من الجامعة ثم توظفت، فقال أنا ما أزوجها إلا بعد 10 سنين حتى أستفيد وأنتفع من راتبها، خصوصا وأن إذا كانت الرواتب يعني رواتب يطمع فيها، كأن تتعين مثلا في محكمة ولا تعين في شيء من هذا ورواتبها يطمع فيها، فيقول لا أنا لن أزوجها إلا بعد 10 سنين، هذا تعسف. نقول له إن لم تزوجها زوجها غيرك الذي يليك في الأولياء يزوجها، فإن كانوا عائلة متعسفة انتقل الأمر إلى القاضي هو الذي يزوجها لو تعسفت العائلة كلها، لأن من حق المرأة الزواج. نعم. فإذا عندنا ضرب المرأة على صورتين، صورة مشروعة وصورة ممنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المضاجع، قال حماد يعني نكاح. هذا تفسير هجر في المضاجع يعني يعني في الفراش، في أي لا يجامعها عقوبة لها يهجرها. نعم.
قال رحمه الله باب ما يؤمر به من غض البصر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا بهذه القصة. قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: والأذن زناها الاستماع.
نعم، هذا مما يتعلق بغض البصر، فإن الإسلام قد حرم النظر المحرم. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة، ما يجوز للرجل أن ينظر للمرأة. فنظر الرجل للمرأة نظر محرم سواء كان فيه شهوة أو ليس فيه شهوة، هذا التفريق لم يرد به دليل، وهذا باتفاق العلماء. ونظر المرأة للرجل هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم إذا لم يكن بشهوة، أما إذا كان بيترتب على ذلك فتنة فإنه لا يشرع اتفاقا. لكن لو نظرت المرأة إلى الرجل لحاجة لمصلحة فقد اختلف العلماء، منهم من جوز قالوا: ولو كانت المرأة لا يشرع لها أن تنظر إلى الرجل لكان الرجل عورة ولا أمر الرجل بالحجاب، بخلاف نظر الرجل إلى المرأة، فلما كانت المرأة عورة أمرت المرأة بالحجاب وعليه أمر الرجل بغض البصر، لكن الرجل ليس عورة في وجهه وكذا فيشرع للمرأة أن تنظر، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يترتب على ذلك فتنة. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع، وأن المرأة كالرجل لقوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فعن أي شيء يغضضن أبصارهن؟ ودعوى أنه تنظر المرأة إلى الرجل ويترتب على ذلك فتنة هذه دعوة غير منضبطة، فمن ذا الذي يضبط ذلك؟ والشيطان قد يزين كلا منهما للآخر، وهذا الأسلم، وهذا هو الأسلم، هذا هو الأسلم. في حديث وحديث أفعمياوان أنتما، لكن بعض العلم ضعف وبعضهم صحح، إن صح فهو حجة في الباب، حجة في الباب. أفعمياوان أنتما مع عبد الله بن أم مكتوم، أفعمياوان أنتما هو أعمى ما ينظر إليكم، لكن أفعمياوان أنتما، فدل هذا على أن المرأة تمنع أيضا من النظر إلى الرجل، فالمرأة تغض البصر والرجل يغض بصره. طيب، أيضا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفجأة، فما نظر الفجأة؟ يقال الإسلام لا يؤخذ على نظر الفجأة. نظر الفجأة ما هو؟ اللي هي النظرة الأولى. النظرة الأولى فسرها النبي فقال: اصرف بصرك، يعني مثلا ينظر الرجل هكذا فيجد امرأة أمامه، يفتح الشباك يجد امرأة أمامه وهكذا، هنا اصرف بصرك، هذه النظرة الأولى. لكن واحد يقول نظرة أولى يجلس يركز نصف ساعة ويقول هذه نظرة أولى طالما ما حولت بصري، لا، هذا عبث، هذا لعب، لكن نظره له يعني، يعني إذا نظرت إلى امرأة، إذا نظرت إلى هذه الجفة وجدت امرأة اصرف بصرك. ولهذا النبي لما سئل عن نظر الفجة فقال إيه؟ فقال اصرف بصرك، لم يجعل لها زمنا، قال اصرف بصرك، يعني ما نظرت بدون عمد، إنما إذا نظرت بعد ذلك هذا هو الإيه؟ هذا هو العمد. فلا يشرع للرجل، يعني الرجل لو تكلم مع امرأة حتى لو زملته في العمل حتى لو كذا يضع بصره في الأرض ولا ينظر إليها طبعا، بس هذا تعقيد، يقولون هذا تعقيد، كيف يتسنى عمل الرجل مع المرأة ولا ينظر إليها ولا تنظر إليه ولا كذا ولا كذا؟ نقول أصلا من أصل الأمر المفترض أن يكون هناك اختلاط بين الرجل وبين المرأة في العمل أصلا، اجعل النساء بعضهن مع بعض واجعل الرجال بعضهم مع بعض، وسيترتب على ذلك كل صلاح، ما يترتب على ذلك فساد إن شاء الله، يترتب على ذلك كل صلاح، تكون مديرة امرأة، وكيلة امرأة، موظفات نساء، هذا عادي. فإن قيل يصعب هذا نقول المملكة فيها كل هذا، إدارة التعليم كاملة من إلى، والتعليم ماشي بالعكس، بالعكس معروف أن النساء أكثر شدة من الرجال، ما عندهن التهاون في هذا بخلاف الرجال، فما يشرع على الاختلاط ولا النظر. هتقول يصعب هذا، نقول والله هذا حكم الله سبحانه وتعالى، ويصعب أيضا أن تنظر إلى امرأة، لأن النظر، ولهذا إخواني تحدثوا عن التجاوزات ولا حرج، تجاوزات وخربت بيوت بسبب هذا، خربت بيوت بسبب هذا، المرأة تطلع من بيتها في إشكالات مع الزوج، هتيجي إمتى النهاردة، هتيجي إمتى مش عارف كذا، تاب كذا، يطلعوا مبوزين كل واحد يكشر في وجه أخيه، حتى إذا أدت العمل إذا بالكلمات الجميلة الطيبة الرقراقة كل يتجمل، تقول طبعا اليوم وغدا والشهر الجاي والشهر اللي بعديه، قالت لا أنا ما عندي زوج، ده أنا عندي، لكن شوف ما شاء الله هذا. وقد يحصل بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم، وأنتم أعلم بهذا، أنتم أعلم بهذا، فترتب على ذلك من المفاسد ما ترتب. فإن قال واحد لا ما في مفاسد طالما النيات طيبة، نقول إذا ما في رجال ولا في نساء، لو ما في مفاسد ما في رجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، النبي يقول إذا خرج المرأة الشيطان يستشرفها، يزينها حتى لو امرأة قبيحة يزينها في نظر الرجل. والإسلام جاء ليمنع، الإسلام جاء يا إخوان وقاية، الإسلام ما يعالج بالضرب الجلد والرجم بعد وقوع الزنا فقط، الإسلام يعالج من أول أمر، من النظرة، من الخلوة، من السفر من غير محرم، من خضوع بالقول، الإسلام أمر ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، حتى لو المرأة مش ليست مريضة فقد يكون في قلب الرجل مرض ولا يخضعن، وهذا الخطاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة لا يشعر أن تخضع بالقول فكيف مع الخضوع النظر، فكيف مع الخضوع والنظر التبرج، فكيف مع الخضوع والنظر والتبرج الخلوة؟ فهذا عبث لا شك، هذا عبث ولا شك، وهذا ترتب على ذلك من المضار الشيء العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كيف يصون المجتمع المسلم، سبحان الله، قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، زنهما النظر، زنا العينين وزنا اليدين وزنا الرجلين، والقلب يتمنى ويهوى، ولهذا تبدأ العلاقات المحرمة بالنظرة، ثم النظرة تتحول إلى رغبة، ثم الرغبة يسعى في تحصيل سبلها وسائلها، وإلا إذا غض، ولهذا لا أريح على الرجل من غض البصر، لأنه إذا لم يغض بصره قتل قلبه وتمنى، ويصعب إدراك ذلك، قد يصعب إدراك ذلك فيعيش في فساد ويعيش في ضيق نفس. ولهذا غض بصرك تجد حلاوة ذلك في قلبك، لا سيما في هذا العصر الذي كادت النساء أن يبرزن من ثيابهن، بل قد برزن إلا القليل، أنا أقول إيه إلا العورات، يمكن لو أظهرت العورة ما تشتهى هذا الاشتهاء للأسف الشديد. ولهذا كان الله في عون الشباب اليوم، ونسأل الله أن يهدي آباء كيف يوافق الرجل أن يشتري بحر ماله لابنته ما تكون به شبه عارية؟ ما أدري والله، وما أدري أين الغيرة سبحان الله في الرجل حين يسمح لابنته أن تخرج هذا الخروج السافر حتى يترتب على ذلك من الفساد ما ترتب. يعني الشاب ماذا يصنع في هذا العمر وهو أصلا غير واجد كمان أموال الزواج؟ يعني لو أراد الشاب النهارده يتجوز، النهارده في بتسمعوا عن شباب النهارده يتزوجون في سن العشرين، ما عاد النهارده الشاب لو تزوج قبل الثلاثين قيل ما شاء الله حالتك تمام، لو تزوج 29 سنة ولا 28 سنة هذا بقى اللي وارث ولا أبوه، يعني إذا فكر جوز قبل الثلاثين، قبل الثلاثين مع أنه كان يوما كانت الأمور ميسرة كان معروف الواحد الفلاح هذا اللي ما كان عنده إلا كم قيراط كان يتزوج من 17 سنة 18 سنة، تجد الواحد سنه قريب من ابنه. ليه؟ لأن المسألة كانت بسيطة، أوضة من عندي نفيلف بالآس خلاص 300 جنيه ولا 400 جنيه وانتهت المسألة وخلاص وخلاص. أوضة تجد الرجل عنده ثلاث غرفة، غرف أو أربع غرف فيها أربع رجال، كل رجل في غرفة وتنتهي المسائل. لما اليوم كل غرفة من البيت يعني لا لا أو كل رجل له كم غرفة الآن؟ خمس غرف أو ست غرف. فهذا هذه معادلة صعبة، تبرج مع صعوبة التكاليف، فماذا يصنع الشباب؟ ولهذا صارت العلاقات الآن بين الجنسين علاقات فارضة نفسها، فالبنت لا زميلها والولد لها زميله. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب في وطئ السبايا. نعم كيف هذا؟ سبب هذا في كتابي النكاح لأن هذا يتعلق بإفساده من جهة النظر، فقد يفسد على الرجل بيته إذا نظر إلى امرأة فوقعت في قلبه أو المرأة كذلك، فقد يترتب على ذلك فساد عريض. أيضا مما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المباشر، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. فهذا يكون من باب الوقاية كالصوم، فالصوم غض البصر لمن لم يقوى على النكاح فإنه يعالج نفسه بذلك. نعم. إليه؟ لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل لا في الفضائيات ولا في غير الفضائيات، ما يجوز هذا، لا يجوز. نعم. يعني على قول من يمنع المرأة من النظر إلى الرجل ما يجوز، لكن تسمع الصوت، تسمع صوت الصوت فقط، لكن لا تنظر المرأة إلى الدعاء على الشاشات. مل المرأة القاعد التي ما عادت يعني تشتهى، نعم يجوز. هل يجوز إخراج الزكاة؟ زكاة الأب والأم للابن لشراء الكتب بالنسبة لشراء الكتب، كتب العلم، هل هي داخلة في النفقة مما يتعين على الأب أو ليست داخلة؟ يترتب على هذا التفصيل مشروعية إخراج الزكاة أم لا. الذي يظهر أن الكتب التي تدخل في حد تعلم القدر الواجب من الدين يجب على الرجل على الأب، وأما ما عدا ذلك يقول لي بقى هات لي مفاتيح كنوز السنة ومش عارف وهات لي تاريخ ابن عساكر وهات لي الكتب اللي ممكن تحط في المكتبة كده ما تقرأش، فطبعا هذا ما يتعين. فما تعلق بتعلم الحد الواجب من الدين فهو أولى من الحد الواجب في الكسوة والطعام والشراب، لأن هذا يجب أصالة، ويجب هذا على ولي الأمر الأب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا أوجب ما يكون على الرجل. فإذا ما تعلق بالكتب التي تعلمه الحد الواجب من الدين، هذا يتعين على الأب أن يأتي بهذه الكتب، إذا طلبها الابن أن يأتي بهذه الكتب، وبالتالي ما تخرج له الزكاة فيه. أما ما زاد على ذلك من الكتب الأخرى فإنه لا يجب عليه ذلك. لكن إذا اشترى كتبا من هذا القبيل ثم استدان ولم يعد يستطيع الوفاء بسداد الدين، فلا تدخل على القاعدة التي ذكرناها اللي هو من جواز خراج الزكاة فيه. يقول: ما رأيك في بعض الشباب الذين يدرسون إلى بعضهم البعض في البيت بعض شروح كتب أهل العلم، مع العلم أنهم يدرسون عند شيخ؟ المذاكرة ما فيها شيء. المذاكرة يعني يجلس بعض الإخوة، يسكن بعضهم مع بعض أو يلتقون يتدارسون شيئا درسوا عند المشايخ أو كذا، المدارسة ما فيها شيء. المدارسة المذاكرة تسمع له سمع لك، توضح له شيء هو غمض عليه وأنت أعلم منه بهذا الأمر، هذا ما في شيء. أما كنظام تدريس وصدارة فهذه إنما تكون عند أهل العلم المعتبرين، يجلس الطالب إلى الشيخ المعتبر. أما مسألة المدرسة فبابها واسع، ولا زال السلف يقومون على هذا، باب المذاكرة والمدرسة هذا شيء، أما باب تلقي العلم هذا شيء آخر، هذا لابد فيه من الشيخ، ولا يركن الطالب إلى آخر يدرسه ويكتفي بهذا القدر. إنما مسألة المدارسة أغلق عليك شيء وتستفسر من زميلك أو يسمع لك بعض المتون، هذا لا إشكال فيه ولو كان في البيت، هذا لا إشكال. هل يمكن تجميع زكاة أفراد العائلة لسداد دية أحد أفرادهم؟ تقصد يعني لو أفراد العائلة ماذا؟ لو الواحد قتل قتلا إن كان عمدا فالدية تجب في ماله هو، وأما إذا كانت خطأ فتجب على العاقلة لأفراد العائلة اللي هم العصبات من الذكور، تجب الدية على الجميع كل على حسب قدرته. طيب الأخ اللي قال يساعد أخونا محمد عبد الجواد، ماشي ما أدري إذا يستأذن يعني في مساعدته، جزاك الله خير. يقول شيخنا بارك الله فيكم: قد يكون الحديث ضعيفا في بعض الأحيان وتعلق عليه، فما وجه ذلك؟ هذه طريقة العلماء مع التنبيه على الضعف، إن كان في ضعف بننبه على الضعف ثم التعليق، لأنه يشهد لهذا الحديث النصوص الصحيحة، ففقراته وجمله صحيحة تشهد الأحاديث الأخرى، لهذا نعلق باعتبار الأحكام الموجودة في الحديث لأنه يشهد لها نصوص الأخرى، مع الحكم على الحديث إذا كان فيه ضعف. يقول: لو أن امرأة تزوجت من 20 سنة ولم يسمى لها مهر، فليحسب مهر مثلها مثلما كان من 20 سنة أم مثل مهر النساء الآن؟ ما شاء الله يعني يعطيها بقى إيه ما تيسر. لا الآن يحسب لها مهرها الآن، يسمى لها المهر الآن وليس من 20 سنة.